بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي من الأمس الأخت فاطمة والأخت أم فرقد، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما. طبعا الأخت فاطمة حقيقة ذكرت مسألة عقوق، تقول عندها أخت كبيرة للأسف، يعني تقول بأنها في الأربعين في شهر رمضان، تقول يعني لم تتواصل مع الوالدة، قاطعة صلة الرحم، يعني ذكرت شيء من هذا القبيل. تقول حتى في عيد الفطر وعيد الأضحى تقول للأسف الشديد لا اتصلت ولا زارت ولا شيء من هذا القبيل، وتسأل عن مثل هذا الحكم. أختي فاطمة بارك الله فيك، لا شك بأن الحالة اللي ذكرتها تشير إلى عقوق فاضح وخطير، نسأل الله السلام والعافية. فكون البنت هذه يعني تسكن في نفس الدولة وفي نفس المدينة وتقاطع والدتها مع توفر وسائل التواصل تحت أي ظرف، يعني بالنسبة لقضية المشكلة اللي بينها وبين والدتها لا يجوز لها ولا يسوغ لها أبداً أن تقاطع الوالدة. فالعقوق من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، ولذلك ربنا جل وعلا أمر ببر الوالدين وأمر بالإحسان إليهما. يقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وحينما ذكر الله جل وعلا مسألة العقوق ذكر الحد الأدنى وهي قضية التأفيف، قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والملاحظ أن قضية العقوق غالبا ما تأتي مع الشرك بالله عز وجل، في إشارة إلى أن العقوق من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. ولذلك يقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام الكبائر الشرك بالله، قال وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت. ولذلك أختي الفاضلة بالنسبة لأختك هذه هي على خطر، يعني الحالة اللي تمر فيها الآن على خطر، فهي الآن والعياذ بالله تعيش تحت لعنة الله وغضب الله، نسأل الله السلام والعافية. فالله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولذلك قضية عقوق الوالدة بمثل هذه الصورة هذا كفران لنعم الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا جعل الوالدين سببا من أسباب وجود الأولاد، ولذلك هذه نعمة عظيمة، فالواجب على الوالد أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. ومن تمام شكر نعمة الله هو أن يبر والديه، أن يبر الوالدين. فأختك يا أخت الفاضلة لابد أن تصل لهذه الرسالة أنها الآن تعيش تحت لعنة الله وغضب الله، وأنها والعياذ بالله تنتظر الآن العقوبة العاجلة، لأن سنة الله الكونية لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. فهي الآن وهي ما تدري المسكينة جالسة تنتظر العقوبة العاجلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ثلاث عقوبات معجلات في الدنيا قبل يوم القيامة، ومنها عقوق الوالدين والبغي، نسأل الله العافية والسلام. نسأل الله أن يعافي جميع المسلمين من هذه الخصلة الذميمة القبيحة، نعوذ بالله. أمر آخر لا بد، وهذا بالتجربة، أن الله تعالى سيسلط عليها من عندها من عند أولادها ومن أقرب الناس إليها من يسيمها سوء العذاب، ومن يعني يسقيها من نفس الكأس اللي سقت فيه الوالدة في قضية العقوق. هذه ستنتظرها، تنتظر إن لم تتب إلى الله عز وجل، فالواجب عليه أن تتوب إلى الله. وبعدين الآن الناس عندها مشاكل، ما في أحد ما عنده مشكلة، حتى الآن مع الأجناب ومع الجيران ومع كذا يحلون الناس مشاكلهم، كيف مع الوالدة؟ فإذا كانت الوالدة أخطأت عليها، يعني ماذا تريد من الوالدة؟ نعطيها عصا نقول اضرب الوالدة روحي خذي حقك مثلا؟ يعني هل تريد مثل هذا الأمر؟ الوالدين ما يمكن أبدا أن يعني يسوون بغيرهم. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي وفي لفظ صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. هذه مرتبة الوالدة مرتبة عالية ورفيعة وعظيمة. فالواجب على أختك يا أخت الفاضلة أن تبعثي لها رسالة، أن تصليها الآن. يعني القضية يا أختي فاطمة قضية والله ليست قضية الوالدة، القضية قضية أختك الآن، تعيش تحت لعنة الله وتحت غضب الله، وتعيش في ذنب وتعيش في معصية وتعيش في إثم ومنغمسة والعياذ بالله في الخطيئة هذه العظيمة. الآن ارحموها وحاولوا قدر المستطاع أن تنتشلوها مما هي فيه، وأن تعود إلى الوالدة، وأن تسقط عند رجليها، وأن تطلب الصفح والعفو. ولا يجوز لولد سواء كان ذكر أو أنثى أن يحاسب والديه كما يحاسب شريكه وجاره والأشخاص البعيدين، لا يجوز أبدا. أنا لا أقول والله يعني أسوغ للوالدين يظلمون ويفترون، لا هذا ما يجوز، لكن أنا أتكلم لا نخلط الأوراق في شيء اسمه يعني حقوق الوالدين، في شيء اسمه الإحسان إلى الوالدين، في شيء اسمه التعامل مع الوالدين. ربنا جل وعلا الذي خلقنا أمرنا بأن نحسن إليهم حتى لو كان مشركين، بل حتى لو كان داعيين إلى الشرك والكفر. يقول جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. مع كفرهما ومع حرصهما على إضلال الولد، الله عز وجل ما قال اقطعهما، قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. كيف والدتها مصلية مسمية حتى لو أخطأت عليها؟ لا يجوز أن تعاملها مثل ما تعامل الغير، مع ذلك تدمح زلتها وتغفر خطيئتها وتحاول أن تتغافل تحت أي ظرف من الظروف، لأن المسألة خطيرة جدا. ونحن متعبدون بما قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وكوني محضر خير يا أخت فاطمة، أنت واضح منفعلة وواضح مؤثر فيك الأمر، لا زوريها قولي لها أنت على خطر، قولي لها أنت على خطر، الوالدة ما نقص منها شيء، الوالدة ما ضرها شيء، أنت المتضررة، أنت المصابة، أنت المبتلاة. الوالدة الحمد لله في 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 مكانها وفي الحمد لله بيتها وفي كذا، أنت الآن اللي تحت لعنة الله وغضب الله، روحي لها وكلميها وكذا، عسى الله يهديها. وطبعا هذه يعني ليست القضية فقط قضية الأخت فاطمة، من للأسف الشديد عندنا حالات الآن انتشار العقوق يعني بصورة فجة وفظيعة وخطيرة، نسأل الله العافية. أصبحت حياة الناس الآن يعني مادية لدرجة قست القلوب وتصحرت الصدور، جفت المشاعر نعوذ بالله، حتى أصبح بعض الناس من السهولة جدا يقطع والديه، ومن السهولة جدا يعق أمه أو أبيه، شيء عجيب جدا. هذا يدل والعياذ بالله على الإخلاد إلى الأرض والركون إلى الدنيا، وعلى أن هناك مشكلة عند الإنسان يجب أن يعالج نفسه، ما يمكن أبدا. هذه فطرة فطر الله عز وجل الناس عليه، وجاءت الشريعة فأكدتها ووثقتها وزادتها تأكيد وأطرتها بأطر عظيمة. يبقى عندنا مقام الوالدين مقام عظيم، أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. طيب تفضلوا. طيب الأخت أم فرقد بارك الله فيها يعني في سؤالها الأول تقول سمعت عن حالة غريبة، تقول أكثر من شهر توفيت صديقة عندهم، تقول من صديقاتنا، يقول يعني في ساعة الفاتحة أو شيء من هذا القبيل، يقولون سمعنا زوجها يقول قال لها وهبتك نفسي وهبيني نفسي نفسك أو شيء من هذا القبيل. تقول هل هذا موجود في الشريعة؟ أخت الفاضل هذا ليس موجودا في الشريعة، هذا ليس موجودا في الشريعة، وهذا كلام حقيقة يعني محل نظر. يجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يضبط تصرفاته أثناء وجود المصائب. ولذلك ربنا جل وعلا حينما قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وللأسف الشديد يعني مسائل الجنائز يحصل فيها من البدع والمخالفات الشيء الذي لا يوجد في غيرها، نسأل الله العافية. ولذلك في لطم الخدود وشق الجيوب ونفش الشعر والولولة والصياح والصراخ، هذا كله مما حرمته الإسلام. ليس منا من لطم الخدود ولا شق الجيوب ولا دعا بدعوى الجاهلية. فكون الشخص الآن يأتي يقول والله هبيني نفسك، كيف ماتت؟ كيف يقول والله هبيني نفسك وهي ماتت نفسها الآن بين يدي بارئة؟ وكيف يعني يقول وهبتك نفسي؟ إلا أن يكون، أنا اعتذرت بالأمس يعني أثناء سؤالك، قلت إلا أن يكون الرجل أصبح عنده يعني شيء من الهجر، شيء من العدم يسمى الذهول، يعني شخص مثلا من شدة الصدمة قال هذا الكلام، قد يعذر. ومع ذلك المؤمن يجب أن يضبط تصرفاته وأن يتوقع المفاجآت في حياته، في مفاجآت في الحياة يضبط الإنسان التصرفات ولا يقول إلا حقا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دعته إحدى بناته ليشهد جنازة ولدها قال قولوا لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار أو بقدر. وهو عليه الصلاة والسلام قال لما مات إبراهيم قال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهذه أخت الفاضلة غير صحيحة، ويجب على الزوج أن يتوب إلى الله من هذه الكلمة، كيف وهبتك نفسي وهي ماتت أو وهبت، إلا أن يكون طبعا في حالة ذهول في حالة صدمة وقال هذا الكلام ولا يشعر فيه. أما الشريعة فلا. حتى قضية الفاتحة يا أخت الفاضلة، ما عندنا شيء اسمه الفاتحة، ما عندنا شيء. النبي عليه الصلاة والسلام ماتت زوجته خديجة وماتت بناته ثنتين من بناته في حياته، ومات ابن إبراهيم ومات عمه حمزة ومات ولد عمه جعفر ومات كثير من أصحابه، ما قال والله اقرأوا الفاتحة ولا سووا لنا فاتحة ولا شيء من هذا القبيل. فتنبهوا لمثل هذا. باقي لك سؤال أم فرقد، لكن بعد ما أخذ هذه المجموعة. تفضل يا أم حسام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخي أنا عندي سؤالين.
تفضل يا أختي.
سؤال. أنا بس بسافر عند ابني أمريكا. بدي أعرف يعني هل بضلني طول الوقت اللي أنا هناك أكثر وأجمع، ولا في وقت يعني محدود أكثر؟
كم يوم يا أم حسام تروحين هناك؟
نعم.
كم يوم تبقين هناك؟
أوقات بقعد شهر، أوقات بقعد يعني 20 يوم. طيب. مش يعني مش كل مرة مثل بعضها.
طيب أبشري
إن شاء الله.
سؤال آخر
خالص.
يلا مرحبا. تفضلي أم أميرة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
يا شيخ أنا عندي سؤال واحدة.
تفضلي.
البارحة في صلاة العشاء أنا ما صليت، يعني نسيت، أنا ما أدري سبحان الله يعني طلع من مخي ولا شو، أنا ما أعرف ما صليت. فبعدين قمت أصلي تحجد في الليل. وعقب ما صلاة التحجد صليت، ترى أنا يوم أصلي تحجد ما أخلي الوتر، لأن أنا مرات جسمي كنت تعبان ما أقدر أقوم، فأنا الوتر أخلص صلاة العشاء عقب في الليل إذا قمت أصلي التحجد.
طيب.
فبارحة أنا قمت أصلي صلاة التحجد عقب ما خلصت التحجد أذن الفجر. بعد ما أذن الفجر أنا قام أصلي أدعي، فجأة ذكرت إن أنا ما صليت العشاء. يعني سبحان الله أول مرة شيء يعني. فأنا شو سويت؟ أول ما خلصت الأدعية وهذا صليت العشاء، يعني أربع ركعات فرض صليت، السنة أنا ما صليت. عقب على طول صليت ركعة واحدة وتر، عقب صليت الفجر ركعتين سنة وركعتين فرض.
أنت ما أوترتي أول؟
لا، لأن أنا بارحة راح عني صلاة العشاء. لا
اي، لكن انت لما تقولين قمتي تتهجدين وبعدين إيه؟ دعوتي ما اوترتي؟
لا ما اوترت. ليش؟ لان انا كل يوم حق التهجد ما اقدر اقوم، لان كنت جسمي تعبان ما اقدر اقوم، فانا دوم ما اخلي وتر، دوم اصلي عشاء ويا الوتر اخلص.
ان شاء الله يا ام اميره. واضح السؤال.
اول ما اقوم فاصلي التهجد، اذا قمت يعني وقت فيه اقوم على طول اصلي.
ابشر يا ام اميره ابشر. مرحبا. من تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخ أنا حلاق من العراق.
حياك الله يا محمد.
نوبات أنا حلاق، يعني يدوني الزبون يعني من مختلف الأماكن.
إيه.
فمنهم من يعني يريد حلاقة من تدريج.
إيه.
إيه. فبعض الناس تقول لي حرام عليه. فنوبات شيخ يعني يريد بس الخدمة هذا يأخذ بالخيط، هل هو حلال أم حرام؟
إن شاء الله يا محمد.
شكرا شكرا.
مرحبا أخوي. تفضلي نايف.
السلام عليكم.
عفوا أم نايف تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤال، عندي زوجي لي 3 سنوات وهو هاجرني ولا يسلم ولا يدخل بيتي ولا ينظر في، وإيش علي؟
أي يعني في سبب ولا ما في سبب؟
والله ما في سبب بيني وبينه، لكن أحس إنه ما هو طبيعي، ما أدري والله. أنا
عنده زوجة يعني ثانية ولا بس أنتي؟
لا والله عنده زوجة ثانية.
أي طيب يا منايف تسمعين إن شاء الله الجواب والتوجيه إن شاء الله. أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا عندي ألم يا شيخ، السؤال الأول عندي أنا في ركبتي ما أقدر أصلي.
إي.
يجوز إني أصلي وأنا جالسة عند السجود فقط.
إن شاء الله أم خالد.
السؤال الثاني في عندي يعني أبويا كبير سن يعني بس ما يذكر شيء، فأعرف تسقط عني على الصلاة كيف أصلي؟
ما بوعي أبد؟
أحيانا
كم عمره كم عمره؟
والله ما كبير مرة يعني فوق 100.
لكن يضيع ما يعرفكم؟
أيوة أيوة يضيع.
إن شاء الله يا أم خالد.
طيب بس بعد كيف أحكام الصلاة؟
إن شاء الله أبشر إن شاء الله أبشر تسمعين إن شاء الله. تفضلي راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
خير ونعمة.
الشيخ أنا ضحيت ما قصيت فوري ولا حتى أنت يعني ما نسيت ضحيت تامة ولا ما تامة.
ضحيت وش ما سويت إيش؟
ضحيت.
أيوة.
ضحية ماني حيقول قصيت فورك ولا قص ولا شعرك ما قصيت شيء أنا.
ما قصيت أظافرك يعني؟
أي نعم.
يعني بعد الضحية.
ضحية.
إيه لا قصدي بعد الضحية يعني.
بعد الضحية ما قصيت شعر لا صوري لا شيء نسيت عنه.
يمكن أظافرك ما هي بطويلة.
ما طويلة.
طيب طيب يا راشد.
كل شيء في القانون الحمد لله.
إن شاء الله يا راشد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا مرحبا. طيب أم فرقد بارك الله فيها، يعني في السؤال الثاني تقول أنا عندي يعني بعض الأوقات تقول بأني قلق على أولاد، دائما يتجيني حالة قلق على أولادي، ممكن أنني أقول هذا الدعاء استودعهم الله بحفظه الحي القيوم شيء من هذا القبيل؟ فاضل وش المانع؟ هذا الدعاء لكن ما هو بتعويذة هذه، أن بعض الناس الآن يعتقد بأن هذا من جنس التعويذات، يقول استودع الله بيتي، استودع الله مثلا تقول المرأة زوجي، الزوج يقول استودع الله زوجتي، استودع الله أولادي، استودع الله مالي، هذا من جملة الأدعية وليست من التعويذات، فقد يحفظهم الله وقد لا يحفظهم، يعني الأصل الدعاء قد يستجاب وقد لا يستجاب، لكن قضية أني يعني قول استودع الله شيء طيب، ولذلك في الحديث أن المسافر إذا جاء ليسافر ماذا يقول؟ يقول استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، يقول استودعك الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مثلا، يدعو هذا دعاء، هذا من جملة الأدعية، فما في بأس، أي إنسان يقول اللهم أنا استودعك زوجتي، المرأة تقول استودعك زوجي، استودعك أولادي، هذا من جملة الأدعية وليس من جملة التعويذات، لكن أولادك أخت الفاضل عند النوم عوذيهم، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، كل عين لامة، أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وشيء آخر يا أخت الفاضلة، القلق الزائد على الأولاد هذا غير صحي وغير جيد، يعني بعض الأمهات عندها قلق زائد لدرجة الوسواس، حتى أن بعض الأمهات تعيش قلق بمجرد يذهب ابنها إلى المدرسة حتى يعود وهي في حالة استنفار وفي حالة قلق شديد وفي حالة يعني ارتباك، وهذا غلط وهذا قد يؤثر حتى على نفسية الطفل، ولذلك وكل أمرك إلى الله عز وجل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، الله عز وجل هو الحافظ سبحانه وتعالى، أنت ما عليك إلا بذل الأسباب، تبذلين الأسباب الطبيعية، الأسباب الشرعية، الأسباب العادية، وكلي أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. أم حسام من الشارقة تقول عندها نية تسافر إلى ابنها في أمريكا، تقول يعني كيف الجمع والقصر؟ طبعا أنا سألتها كم المدة، قالت شهر وأكثر. أخت الفاضلة ما دمت أنك تذهبين لزيارة ابنك وتستقرين عنده مثلا فترة من الزمن، فالذي أرى لك بأنك لا تترخصين برخص السفر، تصلين صلاة مقيمة، تصلين صلاة مقيمة لأن ابنك وفي بيته
وأيضا المدة طويلة، فخروجا من الخلاف وكذا صلي صلاة مقيمة كأنك موجودة في بلدك بارك الله فيك. أما في الطريق في الطائرة مثلا في المطار، أو إذا نزلت مثلا ولاية ثم تنتقلين وابنك في ولاية ثانية، الفترة هذه كلها تقصرين وتجمعين فيها. أم أميرة تقول بأنها نسيت صلاة العشاء البارحة، تقول قامت تتهجد ثم أذن الفجر، تقول قمت أدعو فتذكرت بأني ما صليت العشاء، تقول صليت العشاء ثم أو صلت العشاء نعم، وبعدين تقول ركعة الوتر وشيء منها، تقول ما صليت السنة. أم أميرة الله يبارك فيك، أولا مسألة النسيان واردة، فالله جل وعلا يقول في كتابه العزيز ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في الحديث الذي عند مسلم قال الله تعالى قد فعلت، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني رفع إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم الإكراه، فشيء طبيعي، ولذلك الإنسان ينسى، والنبي عليه الصلاة والسلام نسي مرة أو أكثر من مرة في الصلاة لأجل التشريع، فكان عليه الصلاة والسلام يعالج هذا النسيان حتى يتعلم الناس بارك الله فيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأنت يا أم أميرة قد أحسنت حينما تذكرت بأنك ما صليت العشاء وقمت مباشرة فصليت العشاء، هذا هو الحل، هذا هو الجواب، هذا هو الفعل الصحيح، أنك تقومين مباشرة فتصلين الصلاة اللي نسيتيها. قضية أنك ما صليت السنة أو صليتيها أو ما صليت، هذا مسألة أهون، أهم شيء الفريضة بارك الله فيك. فما دام أنك صليت الفريضة بعدما تذكرتيها الحمد لله، تقولين والله الآن أنا ما صليت سنة الفجر فاتت الآن، لأن تصلى في وقت الضحى، تقول صليت الحمد لله، أتيت بالأذكار، أهم شيء أنك صليت العشاء وبعدين جبت صلاة الفجر. الأخ محمد من العراق يقول يشتغل في حرفة حلاق، يقول يعني أتوني أناس من مختلف الجهات وشيء من هذا القبيل والأماكن يطلبوا مني حلاقة تدريجية، يقول هل يعني قالوا لي بأن هذا لا يجوز وشيء من هذا القبيل، يقول هل فعلا يعني يجوز أم لا يجوز، وما يتعلق بقضية الخيط وكذا وشيء من هذا القبيل. أخوي محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، الأصل في حرفة الحلاق الإباحة والحل والجواز، فهي مهنة من جملة المهن، يجوز للإنسان أن يحترف مهنة الحلاقة وكذا، لكن بشرط أن يتعلم الأحكام الشرعية، فمن جملة الأحكام الشرعية حرمة استئصال اللحية، فلا يجوز للإنسان أن يستأصل اللحية، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بإعفاء اللحية، وقد وردت 5 ألفاظ كلها تفيد الوجوب، فاستئصالها بخيط أو بموس أو بغير ذلك هذا مما لا يجوز، ونص العلماء على ذلك. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية القزع، وهي أن تحلق بعض الرأس وتترك بعض، أو يعني مثل ما يسمى بالقصات أو شيء من هذا القبيل، هذا أيضا تتجنبه، فقد نص جمهور الفقهاء على كراهية القزع فتتجنب هذا. الأمر الآخر ما يتعلق في قضية أخذ الحواجب، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصات والمتنمصات، وهذا يشمل الرجال كما أن الخطاب للنساء، لأن الغالب في النساء النمص، ولذلك الرجال يدخلون في هذا، فما يؤخذ إلا إذا كان شيء زائد مثلا يؤذي العين أو شيء من هذا القبيل، ممكن أن يؤخذ من هذا القبيل. فأنت لابد أن يعني تتعلم هذه الأحكام الشرعية حتى تكون المكاسب طيبة، وحتى لا تدخل على نفسك شيء من الأشياء المحرمة بارك الله فيك. فتنبه لهذا يا أخوي محمد، وأسأل الله تعالى أن يغنيك بحلاله عن حرامه. أم نايف من السعودية تقول بأن زوجها من 3 سنوات هاجرها، وتقول ولا يدخل البيت وعنده زوجة ثانية، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة وما حكمي أنا؟ أم نايف بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما يحصل بين الزوجين من الإشكالات ومن الخلافات، يجب أن تكون يعني داخلة تحت إطار، أو حل يكون تحت إطار الشرع أو في إطار الشرع الحكيم، ولذلك ربنا جل وعلا ذكر ما يتعلق بالخلاف بين الزوجين إذا كان السبب من الزوجة، وذكر ما يتعلق بالخلاف بين الزوجين إذا كان السبب من الزوج. فالله جل وعلا يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. جمهور الفقهاء قالوا لا يجوز للزوج أن يهجر زوجته بالكلام فوق 3 أيام بالكلام، قالوا لا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولذلك جمهور أهل العلم على عدم جواز هجر الرجل امرأته أكثر من 3 أيام وهجر المرأة زوجها أكثر من 3 أيام بالكلام. أما فيما يتعلق بالفراش ففي كلام طويل، منهم من جعلها في مدة الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، ومنهم من جعلها في حدود الشهر لأن النبي عليه الصلاة والسلام هجر زوجاته مدة شهر كامل في قضية القضية المشهورة التي حصلت بينه وبين زوجاته عليه الصلاة والسلام فنزلت آية التخيير. ومنهم من يجعلها خاضعة لمسألة المصلحة، لأن من النساء من يصعب عليها الهجر أسبوع أو شهر أو شهرين، ومن النساء من لا يعني يمثل عندها مشكلة، فرجعوا هذا بشرط أن لا يزيد على مدة الإيلاء لأن هذا فيه ظلم تعسف. فيما يتعلق بالزوج يعني والزوج أيضا، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، فتقوم قضية الصلح بين المرأة وبين زوجها، لأن أحيانا الخلاف قد يكون بسبب من الزوج من طرف الزوج. أنت الآن عندك مشكلة، طبعا ما سألناك تفاصيلها وكذا، لكن أنا أنصحك يا أخت الفاضلة أولا بالتعلق بالله عز وجل وبكثرة الدعاء واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى والاقتراب منه أكثر، والاقتراب من الله يكون بالصلاة وقيام الليل وقراءة القرآن وكثرة ذكر الله، لأنه أحيانا الإنسان يبتلى في هذه الدنيا بسبب تقصيره بسبب ذنوبه بسبب شيء من ماضي حياته أحيانا، وهذا ليس يعني قاعدة مضطردة ولا دائمة ولا مستمرة في الناس، لكن المسلم دائما يلوم نفسه، المسلم دائما يتهم نفسه، ولذلك يقترب الإنسان من الله. والاقتراب من الله ليس بالضرورة أن يكون الإنسان قد جنى فيما قبل، لا، هذا يعني هذا هو الأصل في الإنسان. وبعدين كلما اقتربت من الله الله عز وجل يلهمك الرشد، الله عز وجل ينير لك الدرب، الله عز وجل يمنحك العقل اللي يعني فعلا تستطيعين التصرف يعني من خلاله التصرف الصحيح. يعني بعض الناس الآن والعياذ بالله مثل ما يقولون يقول ما عنده دبرة ما يعرف يدبر نفسه، ليش؟ لأنه بعيد عن الله عز وجل ولذلك ما يدري وش يسوي. لكن لما يكون الإنسان قريب من الله عز وجل، لا، الله عز وجل ينير له دربه ويعرف وش يتصرف كيف يتصرف. الأمر الثاني يا أخت الفاضلة، شوفي زوجك اجلسي معه قولي له يا أبو فلان حطني موعد، مدام الرجال يعني بيته بيتك أنت مثل الفندق ينام ويطلع، لا قولي له ما يصلح هذه ما هي بحياة، عطيه قولي عطني موعد ما دامك مشغول وشوف ايش اللي انت تنقم عليه، وش اللي الان انت اللي مو براضيك من طرفنا، وش اللي مو معجبك من جهتنا، وقولي له اذا كان في شيء نقدر على نزيله نشيله نغير حالتنا نغير سلوكنا كذا حاضرين. اما قضيه من والله من عند راسه هكذا هذا ما يجوز، حرام، هذا ظلم. ولذلك اخت الفاضله عندك خطوه مهمه جدا في حياتك وانت تجلسين مع زوجك وإن شاء الله يرضى، إنه ما رضي دخلي طرف آخر من صوب من جهة أهله مثلا من جهة أهلك أنت يتفاهمون معه يعني وش السبب وش يعني مو معقول الإنسان يهجر زوجته مدة 3 سنوات وما في سبب، لا في سبب، السبب إما أن يكون منك أو منه، إذا كان منه قولي والله أنا على تم استعداد أني أغير ما دام غلط وما دام ما يعجب الرجل نغيره، إذا كان من عنده لا المشكلة من عنده، يجب أن يتق الله وأن يخاف الله سبحانه وتعالى وأن لا يظلم لأن الظلم هذا ظلمات يوم القيامة. وقضية ترك الزوجة بمثل هذه الصورة الفجة 3 سنوات فقط داخل طالع ولا يسأل هذا ما يجوز. الأمر الآخر يبقى إذا والله أبدأ والحمد لله تصلحت الأمور، هذا هو اللي يسعى إليه الإنسان، تقول والله لا والله الأمور يعني الطرق مسدودة والرجال ما عنده نية أنه يصلح، أنت بالخيار، إما أنك تصبرين وتحتسبين وتقول يا رب أني تسألي ربك جل وعلا أن الله عز وجل يعوضك خير، هذا شيء طيب ونعمة. تقول لا والله أنا بشوف عمري وحياتي، لك الحق الكامل شرعا وقانونا وعرفا وعقلا وفطرة، لك الحق الكامل تقول والله الرجال ما أبدى شيء هكذا من عند رأسه لك الحق الكامل، لكن الصبر طيب. وما تدري يا أخت الفاضل أحيانا بعض الرجال تعلمه الأيام، ممكن تصبرين بارك الله فيك، واسأل الله عز وجل أنه يمنحك الرشد في القول والعمل. تفضلوا. طيب أم خالد من السعودية تقول بأنها تعاني ألم في الركبة، تقول يعني ممكن أصلي جالسة أخت الفاضلة؟ نعم ممكن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالإنسان اللي ما يقدر يقوم في الصلاة يصلي جالس، واللي ما يقدر يصلي جالس يصلي على جنب أو يستلقي على ظهره. كل هذا مشروع وجائز ولله الحمد. لكن شوفي يا أختي أم خالد، الشيء اللي تقدرينه ما تخلينه. يعني عندنا قاعدة في الشريعة اسمها الميسور لا يسقط بالمعسور. وش معنى القاعدة هذه؟ معناها أنت الآن تقول أنا ما أقدر مثلا أركع لكن أقدر أقوم. بعض الناس الآن يقدر يصلي قائم لكن ما يقدر يركع، يقول لك صعب علي أني أركع، نقول له صلي قائم وإذا جاء وقت الركوع اجلس. بعض الناس يقول لك أنا أقدر أقف الصلاة وأركع لكن ما أقدر أسجد، نقول له يجب عليك أنك تصلي واقف وتركع، وإذا جاء السجود تجلس وتومي إيماء برأسك. هذه فإذا أنت تقول والله أنا صعب علي القيام والركوع والسجود، أبدا صلي جالسة متربعة. تعرفين صلاة التربع، تحطين يديك على فخذيك وتصلين، طبعا بالقيام تضعين هكذا، لكن جاء التشهد بهذا. وإذا جاء الركوع تقول الله أكبر سمع الله لمن حمده، والسجود تجعلين أخفض من الركوع بارك الله فيك. تفضل يا حسين. حسين
أيوة نعم
تفضل أخوي تفضل.
الله يرضى عليك. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور والعافية. مرحبا حسين.
الله يسلم. عندي سؤال يا طويل العمر. أنا يعني في الصلاة بعد التحية الأخيرة
إيه؟
بعد ما أخلص التحية أدعي يعني دعاء.
إيه نعم.
قبل السلام طبعا.
نعم.
بس هذا هو الدعاء يعني قد أحيانا طويل. المهم أنه بعد التحيات قبل السلام أدعي وبعدين أسلم
إن شاء الله.
ممكن هذا يعني أقول أو ممكن؟
إن شاء الله يا حسين إن شاء الله.
طيب شكرا بارك الله فيك.
حياك الله يا حسين. تفضل يا أم زليخة. أم زليخة راحت. تفضل يا أم محمد.
أم السلام محمد. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
سلامتك بخير.
أنت طيبة إن شاء الله.
عندي سؤال شيخ.
تفضل.
أقول لك يوم عرفة في ناس يعني يقولوا لما يروح الرمي موصلين يعني في اليوم الثاني يعني من الرمي مخلين يعني الموكل يروح يرمي يشلوا الحريم لموكلاتهم ويدوهم مكة.
أيه.
وهم بعدها ما رامين يعني كيف مسألة هذه يعني هل هو صحيح أم لا؟
أنت قلت لي أول شيء محمد يوم عرفة.
لا هم يعني رايحين حق الرمي.
الرمي اليوم الثاني.
هم في منى.
نعم في منى.
أيوة في منى يعني وهم موكلين عشان يروحوا يرموا عنهم، فهم لما يروحوا يرموا بعدهم ما مخلصينهم يودون مكة. أيوة. هل هذا الفعل صحيح أم لا؟
يعني قبل ما يرمون عنهم يودونهم مكة.
أيوة فهم مخلصينهم يودوهم مكة.
الله يهديهم الله يهديهم.
أيوة عاد ما نجل يعني كيف الحق هذا يعني؟
إن شاء الله يا أم محمد. إن شاء الله يا أم محمد.
مشكور مشكور.
مرحبا الله يحييك. تفضل يا رمضان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من حالك يا شيخ بارك الله فيك.
وفيك بارك.
الحمد لله كيف حالك أنت؟
الله يحييك أهلا وسهلا.
ربنا يزيدك علم وتقوى إن شاء الله ويعيننا معك دائما.
الله يوفقنا وإياك يا رب.
يا شيخ
تفضل.
بنكلمك على موضوع صراحة دائم فيها العلماء والدعوة الإسلامية.
كيف؟
الحقيقة قلت لك بنكلمك على موضوع
إيه؟
دائم فيها العلماء والدعوة الإسلامية وبالذات الدول العربية والإسلامية اللي تبنى في الإسلام بالفصل.
إيه؟
فيه مواقع على الإذاعات وعلى الفيسبوك
إيه؟
تلقى عالم مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى تعاهر وراء دربي في الدهاية وعالم مكتوب عليه الله أكبر. هل هم يرضوا وتحطوا علم عليه الصليب يرضونا هيك يا رجل، وما فيش شيخ والله دولة مشكلة البث من دول عربية إسلامية.
طيب
وين الأمة الإسلامية؟ وين علماء الإسلام؟ وين حكام العرب؟
إن شاء الله يا رمضان تسمع إن شاء الله الجواب. أبشر أم زليخة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا عندي وديعة في البنك، في بنك إسلامي.
إيه؟
وكل سنة تطلع أرباح.
إيه؟
أنا سألتهم إن هالأرباح من وراء شغل شنو، قالوا لي يعني في أراضي ونشتري أراضي، يعني يقولون شغلنا حلال. الحين بيعرف يعني هالأرباح تطلع كل سنة حلال ولا حرام.
يعني أنت الآن دخلتي حطيتي في حساب توفير ها؟
مش وديعة
مش
يعني.
مش حساب جاري.
لا لا.
طيب يوم زريخ.
شكرا.
مرحبا أختي. ها. أم محمد. تفضل أم محمد رأس الخيمة.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك شيخ، أنا عندي 6 عيال.
نعم.
وعندي 3 ما شاء الله هم من نوع العنيدين وايد.
إيه.
وأنا من نوع اللي أعصب بسرعة يعني في الصلاة. عناد مرات أضرب.
إيه.
فهل هذا يعني أحاسب عليه؟
إن شاء الله محمد.
وأباك يعني تنصحهم لأنهم الحين يسمعونك.
ما شاء الله.
الصلاة وادعي لي يا شيخ.
الله يحفظهم لك.
الله يخليك. بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
آمين آمين يا شيخ.
طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأخت أم خالد من السعودية، تقول أبوها والدها كبير في السن، تقول هل تسقط عنه الصلاة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، طبعا الصلاة يعني طبعا لها شروط، من ضمن ذلك أن الإنسان من ضمن ذلك العقل، فإذا أصبح الإنسان فاقدا للعقل فسقطت عنه التكاليف بارك الله فيك، ما عدا الزكاة، جميع التكاليف تسقط عنه ما عدا الزكاة، فالزكاة تجب في ماله. فإذا كان والدك خلاص غاب وما يعرفكم وأصبح يعني في سن متأخرة جدا بارك الله فيك، الآن سقطت عنه جميع التكاليف، تقولين والله أحيانا يصحى ويعرفني ويعرف عياله ويعرف كذا، في هذه الفترة تأمرونه بالصلاة. فإذا غاب العقل واستمر فترة طويلة خلاص ما عليه شيء بارك الله فيك. راشد بن أبوظبي يقول بأن ضحى وبعدين ما قصر لا أظافره ولا شعره، يقول عليه شيء ما عليك شيء، وضحيتك الحمد لله إن شاء الله مقبولة ومكانها، ولا العلاقة يا أخي الفاضل مسألة الشعر والأظفار قبل وبعد ما لها علاقة بالأضحية، حتى في العشر ذي الحجة ما لها علاقة، يعني ما لها علاقة، ما تؤثر على الأضحية من جهة الإمضاء في ذبحها أو تركها، ما لها علاقة، الأضحية أضحية، وبعدين بعد الأضحية جرت عادة الناس يقلمون أظفارهم إذا كان أظفاره طويلة، ويقص شعره إذا كان شعره مثلا قطال، فضحيتك إن شاء الله على ما هي عليه يا راشد. حسين من أندونيسيا يقول أنا في التحيات قبل السلام يعني أدعو وأطيل في الدعاء، هل علي شيء؟ ما عليك شيء الله يرضى عليك. تعرف يا أخي راشد بارك الله فيك أن الصلاة فيها مواطن يدعو فيها المصلي، عفوا الأخ حسين، حسين من أندونيسيا، في مواطن يدعو فيها المصلي، منها مثلا في بداية الصلاة دعاء الاستفتاح، لما تقول الله أكبر تقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو تقول الدعاء الثاني اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هذا واحد. في الركوع أيضا تدعو مثلا تقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. في السجود أيضا تدعو، هذا الدعاء في طبعا في الرفع من الركوع أيضا، لما تقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا إلى آخر، في السجود تدعو وهو أفضل مكان في السجود، وكذلك الدعاء قبل السلام. طبعا العلماء يقول كما جاء في الحديث وليتخير من الدعاء ما يشاء، يتخير من أي الدعاء؟ الإمام أحمد رحمة الله عليه قال لا، يتخير مما ورد، يتخير مما ورد في الأدعية، مثل اللهم من يعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار وغير ذلك مما ورد، اللهم مثلا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هذا الدعاء، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حديث معاذ، هذا الدعاء. فيتخير، هذا هو الصواب، يتخير من الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي الإطالة، يعني ما ينبغي الإنسان يطيل إطالة طويلة، لا، يأتي بالتحية ثم يأتي بدعاء دعاءين من هذه الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم محمد من عمان تقول في ناس يعني لما راحوا للحج اليوم الثاني من أيام التشريق تقول الحريم وكلوا، يقول أخذوهم المكة قبل ما يرمون، أخذوهم المكة قبل ما يرمون، تقول هل هذا الفعل صحيح؟ لا، غير صحيح، هذا غلط، هذا غلط، ويتحمل إثم هؤلاء اللي فعل هذا الفعل. بالنسبة للحج صحيح الحمد لله يا أختي أم محمد، طمنيهم الحج صحيح، لكن عليهم كفارة، عليهم فدية. لماذا؟ لأن الخروج من منى ما يجوز يكون قبل رمي الجمار، ما يجوز. الآن كون توكل عنها ما يعني أنها هي تطلع، لا، تبقى في مكانها، فإذا رمى وانتهى من الرمي يرجع إليها ويأخذها المكة. ولذلك الآن إذا هذا الفعل فعلا ثبت، يعني قالوا روحوا المكة وحنا نرمي عنكم، يتحملون فدية، هم اللي يتحملون عن الحريم، كل واحد فدية بالنسبة لترك واجب من واجبات الحج وهو دم يذبح في مكة يوزع على فقراء الحرم. فقولي لهم هذا الكلام، بارك الله فيك. رمضان بارك الله في من ليبي يقول هناك في مواقع وإذاعات وفيسبوك وشيء، يقول أحيانا تجي أعلام وراها شيء من المخالفات وكذا. أخوي رمضان الله يرضى عليك ويبارك فيك، طيب أننا نقدم حسن النية، طيب جميل، المسلم دائما يقدم حسن النية، وأيضا الخطأ وارد، يعني ليس بالضرورة أن كلما شفنا غلط يعني نقول والله هذا مقصود، لا، يحصل أخطاء كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح كان يتتبع التصاليب ويمحوها، يعني وجدت يعني في على سجادته وعلى في بيته، فكان يتتبعها. التصاليب قيل الصليب وقيل التصاوير كما يذكر ذلك أهل العلم. فوجود قناة، وجود موقع، وجود مثلا تطبيق معين، حصل في شيء، احنا ما دورنا النصيحة، دورنا التنبيه، دورنا كذا، لكن ما يجوز لنا يا أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي عنك ان والله نسيء الظن، صحيح مؤلم، واحد ما يعني ما يرضى ان يشوف شيء كذا، لكن نحسن الظن. كثير من الناس يحصل عنده اشكالات كثيرة ولا ينتبه لها، فلكن لما تأتي تنبه يتنبه الإنسان، لما تأتي تنصح يعني تقول والله هذا غلط، هذا صح، ممكن كذا. هذا هو الجميل في الإسلام، جمالية الإسلام، جمالية شريعتنا قائمة على قضية النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، إحسان الظن بالآخرين، إحسان الظن بالناس، حقيقة تفتح أبواب عظيمة جدا من التواصل ومن التقارب بين الناس. وأيضا يعني لما يسمع الآخر بأنك أحسنت الظن به وأيضا وجهت له نصيحة حبية لينة رقيقة بسرية تامة بمحفوفة بالرحمة سيقبل. الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول جل وعلا، يقول عليه وسلم إن الله عفو يحب، إن الله رفيق يحب الرفق. فالمقصود يا أخي الفاضل يوجد الأخطاء، وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت إشكالات في قضية والله التصاوير والتصاليب وكذا وجدت، لكن إحسان الظن، تقديم النصيحة، التوجيه، التنبيه على مثل هذا هو الجميل في الأمر يا أخي رمضان. أم زليخة بارك الله فيك، انتهى الوقت، أنت والأخت أم محمد من رأس الخيمة أعتذر منكم، غدا إن شاء الله في أول البرنامج تستمعين إلى الجواب على سؤالك، كذلك الأخت أم محمد على سؤالها في موضوع أولاد الله يصلحهم، إن شاء الله بعطيها بعض النصائح. أسأل الله تعالى أن يصلح لنا ولكم النيات والذريات، وأن يبارك في الأعمار والأعمال. جزاكم الله خير، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.